من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة الدين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. كان الكلام على الإتحال في الدوران بين النسخ أو التخصيص، نعم، بين هذا بين الدوران ودوران بين النسخ والتخصيص، فيما إذا تقدم العام ثم جاء وقت العمل بمدة مديدة ثم على إتحال جاء المخصص، هل هو نسخ أو هو تخصيص؟ فالمعروف عند الأعلام أنه يلتزمون بالتخصيص ولا يلتزمون ماذا؟ بالنسخ. والوجه في ذلك أنه بنوا على قاعدة أن الأئمة عليهم السلام بمنزلة متكلم واحد، فكلام أولهم كلام آخرهم، وكأن ما في زمان واحد في كلام واحد، وإنما هذا تدريج في البيان وليس تدريج في التشريع. تدريج في البيان وليس تدريج في التشريع. صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري عندهم توجيه أصولي محض لهذا المطلب. هذا التوجيه كالتالي، يعني ما الفائدة، ما الحكمة أن الله يقول أن الشارع على لسان الله تعالى وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين عموم، مع أنه لا يريد العموم وليس مخصص واحد، منظومة مخصصات، فما الحكمة في ذلك والوجه في ذلك؟ ما الحكمة في بيان العموم؟ على أي حال الحكمة في ذلك ما هو؟ الوجه في ذلك ما هو؟ فيبين طبعا هذا المبنى إذا اختاره الميزة النعيني الوجه في ذلك أن الشارع كتعبيرهم هكذا يضرب قاعدة ظاهرية، مقصود قاعدة ظاهرية ليس أصل عملي، يعني الحكم الظاهري، يضرب قاعدة ظاهرية في العموم بالتمسك بها، بالتمسك بالعموم عند الشك في المخصص. فالشارع إذن ليس فقط في صدد بيان الواقع فقط، بل في صدد أيضا ضرب القاعدة وبيان التأسيس في الحكم الظاهري، يعني يبين لنا شبيه أن الشارع يعني كما يبين الحكم الواقعي في الأدلة الاجتهادية، الشارع أيضا يبين لنا مقتضى وظيفة الأصل العملي. شلون كيف مثلا؟ طبعا هذا بالنسبة إلى الدليل الاجتهادي والأصل العملي الفارق واضح، مع أن هناك أدلة اجتهادية ومع ذلك الشارع يبين وظيفة العملية. كيف هكذا؟ في باب الأدلة الاجتهادية، دور الأدلة الاجتهادية لها دور بيان الأحكام الواقعية، ودور آخر إعطاء وظيفة أصالة العموم، أن أصالة العموم يتمسك بها كلما حصل الشك، ولكن هذه الأصول اللفظية ليست بمثابة الأصول العملية، إنما هي وظائف ظاهرية عند الشك، وظائف ظاهرية في الدليل الاجتهادي عند الشك. فإذا الشارع ليس فقط في صدد بيان الحكم الواقعي، بل أيضا في صدد بيان الوظيفة الظاهرية في الدليل الاجتهادي عند الشك، يعني ليس فقط في بيان الواقع، أيضا في مقام بيان أصالة العموم، مثلا أصالة الإطلاق من هذا القبيل، أصالة الحقيقة. على كل هذا ملخص مبنى الأعلام، أنه في صدد الشارع إذن في ماذا؟ في صدد بيان الواقع، وفي صدد بيان الحكم الظاهري. هذان الغرضان كيف يعني يمكن التوفيق بينهما؟ التوفيق بين أن الشارع في صدد بيان الدليل الاجتهادي في مقام الحكم الواقعي، أو الدليل الاجتهادي في مقام الحكم الظاهري، يعني في نوع من ربما التشويش يصير، ما هو الضابط كيف يعني؟ لأن مثلا الأصل العملي بغض النظر عن المقام، الأصل العملي غير الأصل اللفظي طبعا، الأصول العملية غير الأصول اللفظية. في الأصول العملية من الواضح وظيفة ظاهرية، توظيف إلزام بعمل وبناء عملي ظاهري ليس في صدد الواقع. فلسفته حكمته الاحتياط، حكمته كذا وكذا، هذا بحث آخر. ولكن بالتالي الأصل العملي يختلف عن الدليل الاجتهادي، أصل العملي. فهنا كيف يمكن الجمع بين الأصول اللفظية، وإن كانت أصول لفظية وليست أصول عملية، كيف يمكن الجمع بين أصول يعني الوظائف الظاهرية في الدليل الاجتهادي مع كونها في صدد بيان الحكم الواقعي؟ فهذه الازدواجية إن صح التعبير أو لا في الحكم الظاهر، كيف يمكن اجتهادي الحكم الظاهر الاجتهادي، الدليل الظاهر الاجتهادي، كيف يمكن تصويرها في مقام بيان شيئان حكمان حكم واحد؟ شبيه الإثارة التي ستأتي مفصلا اعتراضات ابن قبة على أصل تصوير الحكم الشرعي الظاهري، ابن قبة إن هكذا ينسب إليه، سيأتي مراد ابن قبة هذا أو شيء آخر من الاعتراض. فابن قبة هكذا ينسب له المتأخرون، أنه عند الحكم الظاهري الشرعي تشريعه هذا ممتنع مثلا، لأنه في صدد بيان الواقع، فهو الواقع ليس إلا، إن لم يكن واقع فهو سراب بقيعة. أما أن نتصور هناك تشريع لحكم ظاهري على إتحال في بأزاء الواقع، وظيفة من جهة أنه تشريع ظاهري ومن جهة أنه يوصل للواقع، كيف يعني الجنب هاتين الجنبتين في الحكم الظاهري؟ يعني أحد الاعتراضات والإشكاليات في الحكم الظاهري هو هذا، يعني كيف هو في صدد وظيفة ظاهرية وظيفة أخرى بأزاء الواقع، أو بصدد الإيصال للواقع، الحيطة على الواقع، في صدد ماذا الحكم الظاهري؟ سنخه ماذا؟ طريقي استطراقي؟ هو في نفسه في مصلحة في الجعل بديل عن مصلحة الواقع. عدة وجوه يعني في فلسفة الحكم الظاهري، في تصوير الحكم الظاهري، ففي بالتالي بلبلة. الحكم الظاهري ما هو سنخه بأزاء الواقع، ما هو دوره في حين هو آلي، هو ذاتي موضوعي أم ماذا؟ هاي التساؤلات كيف هناك مطروحة شبيهة تقريبا جملة من الأعلام منهم الشيخ اعترضوا على هذا وجه الأعلام، يعني الشيخ والأخون والنعيني وجملة من الأعلام، أنه يعني كيف يعني أنه العموم والإطلاق في صدد بيان الحكم الواقعي أو في صدد بيان حكم ظاهري وظيفة ظاهرية أم ماذا؟ هاي تساؤل لك. أيما كان هذا التوجيه من الأعلام لأجل بيان أنه الشارع وإن كان بلحاظ المراد الواقعي ضيق وليس عام، فلما بيّن العام الحكمة في ذلك هو ليس الحكم الواقعي فقط، ليس الحكم الواقعي فقط، بل بيان الوظيفة الظاهرية ولو على صعيد دليل الشهادي، الوظيفة الظاهرية على صعيد دليل الشهادي. فإذا الدليل العام أو المطلق في صدد بيان وظيفتان، وظيفة الحكم الواقعي ووظيفة الحكم الظاهري. الآن كيف يوالم يلائم يوالم بين هاتين الوظيفتين؟ شبيه ما ذكروه في الحكم الظاهري والواقعي، أن الظاهري له خاصيتان، المرآة من جهة أنت تنظر إليها لا بد أن تنظر إليها، تنظر بها، وفي حين أنت تنظر بها ولا تنظر إليها بما هي هي، ولكن لا بد من النظر بها وإليها وبها تتجه نحوها. شلون هكذا؟ أيام لغط موجود في باب التوسل والاستشفاء، يعني شو بعقلية حتى عند الفلاسفة أو الصوفية أو العرفاء أو هم مجرد أن كيف حقيقة التوسل أو الاستشفاء لا تتنافى مع التوحيد، بل هي توكيد للتوحيد. أي فعلى كل شبيه بعد البحث آلي طريقي أو لموضوعية أو ما شابه ذلك. الجنب بين هالجنبتين كيف يصير، كيف يلتئم، كيف يرهم، هذا بحث مهم في موارد عديدة. شبيه ما سيأتي أيضا بحثه القطع الموضوعي، القطع الموضوعي شلون قطع يعني كاشف، موضوعي ليه موضوعية شلون يعني؟ العلم المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية، صح نحو الطريقية طريق، مأخوذ في الموضوع يعني موضوعية، كيف الجمع بين الموضوعية والطريقية؟ من هذا القبيل تساؤلات تثار في أبواب عديدة، لكنه يجمع بينها شبيه حتى في هذا. صم للرؤية وافطر للرؤية، يعني بعد الرؤية تصويرها الصناعي أصعب بعد من القطع المأخوذ في الموضوع نحو الطريقية، باعتبارنا الرؤية هنا طريق محض، يعني حتى في الطريقية المحضة والتنجيز يمكن تصوير الموضوعية، ما مأخوذة في الموضوع ولا في الحكم ولا ولا ولا، منجز محض طريقي. ومع ذلك في مرحلة التنجيز في موضوعية، حصر الشارع تنجيز الشهر بالرؤية أو طرق تقوم لإثبات الرؤية. المهم الطريق المباشر لابد أن يستند إلى الرؤية لا إلى شيء آخر. أما حسابات التنجيم أو كذا لا، من ثم لم يعمل المشهور بالروايات المستفيضة أو المتواترة في العدد. عدد يعني شنو؟ يعني تحسب الشهر القمري ابتداؤه كيف تحسبه بجداول العدد، 30 يوم 29 يوم 30 يوم 29 يوم مثلا على قبيل يسمونها روايات العدد، يعني حساب تنجيمي تقويمي رواية مستفيضة أو متواترة. يعني مع ذلك الإعلام لم يأبهوا بها، حملوها على معاني أخرى. لما روايات صم للرؤية وافطر للرؤية أقوى أوكد؟ فمع أن الرؤية ليست جزء الموضوع ولا جزء المحمول ولا جزء الكذا، هي منجز محض، لكن هذا المنجز المحض أخذ الشعر الحصرية في تنجيزه في مقام التنجيز لا مقام الفعلية. في مقام التنجيز لا مقام الفعلية الرؤية طريق حصري مباشر. رواية صحيحة إذا رأيت القمر مطوقا، حتى أفتى بها السيد خوي وتلاميذه المطوقين المشهور هم أعرضوا عنها. لما؟ لأنه هاي وإن كانت الرؤية رؤية مطوق، ولكن لكي تثبت أنه لليلة سابقة ضميم، يعني أن التطويق مثلا يعني تولد القمر والهلال قطعا مو الليلة. هاي الضميمة التقويمية الفلكية الحسابية بالتالي تخل بحصرية الرؤية، فذاك أعرضوا عنها المشهور. رواية صحيحة السند كذلك، عند رواية صحيحة السند لا أدري السلخوي ربما في بعض الموارد بعض الفترات أفتى بها أو لا، لعل أفتى بها أو أعرض عنها ثم كذا، أنه إذا رأيت ظلك فهو لثلاث ليالي مثلا ظلك في القمر، هذه أيضا لم يعمل بها المشهور. أو رواية صحيحة السند أخرى إذا رأيت القرص كاملا فهو ليلة 15 مثلا، هاي الليلة فلازم تحسب 15 ليلة سابقة مثلا. كل دي الروايات لأن فيها حساب ضميمة، ضميمة حسابات حدسية للرؤية وليس حصر الرؤية، كلها أعرض عنها المشهور. على اتحال هذا في الرؤية كطريق منجز حصري المجرم، صم للرؤية وليس فيه صم للرؤية والحساب معا، لا لابد أن يتمحض المنجز في الرؤية مباشرة. المقصود فكيف يجمع بين الطريقية حتى المحضة؟ لاحظوا هنا في الرؤية في باب الشهر الهلالي الرؤية طريق محض، هذه الرؤية التي هي طريق محض مع ذلك الشارع يجعل لها نوع من الحصرية والموضوعية. كيف يصير جمع بين الموضوعية والطريقية؟ الكلام في هذا الشأن. فهنا أيضا كذلك، إذن العموم إنما أصدره الشارع في حين أنه لا يريد العموم بكل دائرته، فيه مخصصات متعددة أضيق يعني مما هي عليه دائرة العموم، لأجل أن هناك وظيفتان لهذا العموم، وظيفة بيان الحكم الواقعي ووظيفة أخرى ظاهرية. هذا على كل لب مجمل كلام الأعلام. السيد خوي لا تراجعوا إشكاليات، هاي الإشكاليات اللي شبيهة إشكالية من قبل مثلا، يعني كيف يجمع بين الطريقية والظاهرية والحكم الواقعي، لكن الكلام في الجواب عن إشكالات السيد خوي هو التي ذكرها الأعلام في الحكم، الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. خاصية الحكم الظاهري طريقية، في حين له شيء رائحة من الموضوعية، يعني بين بين. هذا بحث مر عليكم لا محالة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقع هذه المسألة، وسيأتي مفصلا إن شاء الله. فإذا الجواب لا بأس به متين، ولكنه جواب أصولي فقط. تلك الأجوبة التي مرت سابقا أجوبة كلامية داعمة لهذا المبنى الأصولي من الحمل على التخصيص دون النسخ، ومن بيان أن الأئمة كلامهم المتفرغ زمنا كالمجتمع زمنا كمتكلم واحد، حتى متكلمين واحد في زمن واحد بعد، ممكن متكلمين واحد في أزمان، فقد متكلمين واحد في أزمان أم ناسخ ومنسوخ، لا هذا متكلم واحد في زمن واحد. الجملة السابقة كانت هكذا. السيد الخوي رحمة الله عنده جواب آخر لا بأس أم تكثر الأجوبة، لا مانع منه ولا تناقض فيه، بل هو بيان للحقيقة من زوايا عديدة. السيد الخوي يقول بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، هذا الحكم العقل العملي بقباحة تأخير البيان عن وقت الحاجة الماسة له، هذا الحكم ليس علي بل هو حكم اقتضائي. وفرق بين أحكام العقل العملي في الحسم والقبح العلية التامة للقبح أو للحسم، وبين أحكام العقل العملي التي هي اقتضائية بالقياس إلى موضوعاتها. مثلا الكذب علة تامة القبح أو مقتضي، مقتضي وليس علة تامة الكذب مقتضي، فبعض الموضوعات تسبيبها للقبح أو للحسن بنحو الاقتضاء ليس بنحو العلة. إذا كان بنحو الاقتضاء قد حينئذ يطرأ في البين مانع عن القبح، مانع أقوى من اقتضاء المقتضي، فيكون الكذب لإنجاء المؤمن محترم الدم، هذا الكذب مو بس مو قبيح بل واجب. الكذب لإحقاق الحق مو فقط ليس بحرام بل واجب راجح. لما؟ لأن الكذب والصدق كذلك، الصدق يقتضي الحسن، ولكن الصدق الذي يؤدي إلى إهراق دماء محترمة عند الشارع هذا الصدق ليس فقط ليس بحسن بل حرام. ولما جرى، إذن عندنا في أحكام العقل العملي موضوعات اقتضائية للحسن والقبح، وعندنا موضوعات علية. علية مثل ماذا؟ العدوان، العدوان وما شابه ذلك، أو العدالة، هذه علة. نعم الفضائل جملة منها لا كلها علة، للحصن. الرذائل جملة منها لا كلها، إلا للقوح. فلا بد من التفريق بين ما هو بين الموضوعات التي هي مقتضية مقتضيات للحسن والقبح، فهل يمكن أن تفارق حكمها من الحسن أو من القبح بطرو معنى في البين، بخلاف. وهنا قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا إنما يقبح نعم يعني هو في نفسه، وإلا إذا كان حكمة أخرى في البين للتقية لصالح الشأن العام أهم من الشأن الفردي، الشأن العام للشريعة للدين للأجيال أهم من مصلحة حتى هذا الجيل الحاضر الراهن. شبيه الآن مثلا الثروات، الثروات يقولون يجب على الجيل الراهن أن لا يبيد الثروات الوطنية، لأنه ليست فقط هذه الثروات مخصصة للجيل المعاصر الراهن، يتبطح فيها والأجيال الأخرى تأتي فقيرة للبلاد، ما يصير، لابد يراها. هذا هم حكم عقلاء قانوني، هو الشرعي أيضا. نعم، فلابد من مراعاة المصلحة، المصلحة العامة لأجيال وليس لجيل واحد. شوف حتى في المصالح العامة فيه تزاحم وتدافع، مصلحة عامة أشد عموما مقدم على المصلحة العامة الأضيق دائرة. نعم، فعلى تقدير إذن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة لمن؟ لهذا الفرد، هذا فرد، مجموعة مجموعة، بل حتى هذا الجيل المعاصر القرن واحد أو جيلين أو ثلاثة بالقياس إلى الشريعة أو كيان الشريعة أو كيان الدين أو مجموع الأجيال، مصلحة أولئك مقدمة على هؤلاء. وهذا ما يغفل عنه حتى كبار الرواة عندما يشاهدون من الإمام عليه السلام أنه لا يفصح لهم بكل الواقع. بعد ذلك بعد مدة مثلا يفصح لآخر بالواقع أو كذا، فيظنون من أنفسهم أنه عين، لماذا؟ استغفر الله ربي أتوب إليه، هل الإمام ليس له علم؟ أعوذ بالله. يعني بعضهم يخالجوا وساوس الشيطان، هل الإمام مضطرب العين؟ كيف يجيب كذا ويجيب كذا وما أدري كذا؟ كثير من كبار رواتهم تحصل لديهم وسوسة إلى أن يقلع الإمام عليه السلام عنهم الشك وبين لهم حكمة هذا الحكم، حكمة هذا التدريج في البيان. فالمقصود هذا من هذا القبيل. إذن سيرة الأئمة موجودة، أن التدريج في البيان لحكمة ولأخرى. زرارة طيلة حياته كان يظن أن الإمام الصادق يأمره بحج الإفراد، روايات موجودة، ويقصد حتى وينوي حج الإفراد. وزرارة كان مرجع يقلده ربما أكثر حصة مرجعية في الكوفة لمن نصيب في زمن زرارة، يعني ولا قبل زرارة عمر بن حنظلة مرجعيته أكثر دائرة، ومن محمد وأيضا من محمد بن مسلم هناك أسانيد صحيحة على ذلك، عمر بن حنظلة. المهم يعني في زمن أي نعم بل في زمن رسول الله هكذا، زمن أمير المؤمنين هكذا. لما؟ لأن الإمام خميجي يعطي كل منظومة الأدلة لكل واحد 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 من المكلفين. ممكن هذا عملي؟ سيدان الإمام عنده قدرة، هم الاثنين ما عندهم قدرة. في رب الأجيل من الفقهاء، بعدين المسائل التفصيلية، ولعل وليت وإن وكان وشق ومق، ما ينشغل بهم. ما الإمام عنده مهام أعظم، مو عنده مهام على المكلف مفرده، على المكلف بمفرده، هذه المجموعة المؤمنة في هذه المدينة. الإمام عنده وظائف أعظم من هذه، حيث تكون أدوار لتلاميذ الأئمة. في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل شخص إلى اليمن مثلا، يرسل فلان إلى كذا، قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. فإن لم تجد يعني يحاول يستنبط الحكم من القواعد العامة. وإن انحرج أكثر يقف، يتوقف، يحتاط وكذا. هذه موجودة، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين. يعني زمن رسول الله، مو زمن المؤمنين، مو زمن الإمام الصادق، زمن رسول الله لينذر قومه إذا رجعوا إليهم. ولا رسول الله يروح لكل مدينة مدينة، لكل ناحية ناحية، ما له معنى. نظام بشري ما خلى الله عز وجل نظام البشر نظام ملائكة، نظام بشر بآليات بشرية. فهو يقول في زمن الظهور الفقهاء لهم دور أو ليس لهم؟ قطعا لهم دور، لأن هذا النص من القرآن منذ زمن رسول الله إلى يوم القيامة. في أدوار للفقهاء، في أدوار للأولياء. النواب الأربعة لم تكن نيابتهم من جهة الفقهاء والعلم، وإلا هم كانوا قاطعا دون علماء فقهاء عدول معاصرين لهم، بل هم النواب الأربعة كانوا يستعينون في الفتية في جملة من الموارد بفقهاء المعاصرين لهم. لما خلص ما يرجعون للإمام؟ الإمام لا حدد لهم نافذة خاصة يتواصل معهم، قناة تدبير، يعني سلطة تنفيذية هم وليس سلطة تشريعية. ولذلك كان النائب الثاني الذي هو في الغيبة الصغرى أطول النواب نيابة، ثم الثالث، ثم الأول، ثم الرابع، رابع أقلهم نيابة. النائب الثاني كان علماء سيرة الشيعة في بغداد وفي الكوفة وفي قم وفي كل مدن الشيعية سيرة الشيعة يعملون بفتوى الشلمغاني حال استقامته حتى بعد انحرافه. كتاب التكليف أول كتاب كتب بصيغة تدوين فقهي. الشلمغاني عنده نبوغ في الفقه، طود كان في الفقه. في زمن نيابة النائب الثاني ما كان الشيعة ترجع إلى النائب الثاني، ترجع إلى من؟ إلى الشلمغاني. النائب الثاني دوره يعني كمسؤول في جهاز الإمام الثاني عشر مسؤول تنفيذي، ليس مسؤول تشريعي، مو سلطة تشريعية إلا في بعض الزوايا. وهذا ماكو منافات، ماكو تدافع، وهذا مدى يدل على مدى النظم العلمي الموجود في جهاز أهل البيت. وفي ضمن كتاب التكليف للشلمغاني آنذاك سمادي كم سنة طاولت نيابة 35 سنة ربما نيابة أقل أكثر نيابة النائب الثاني العمري الابن في كتاب التكليف للشلمغاني الذي يعمل به كل الشيعة أو جل الشيعة حسب رواية موجودة في غيبة الطوسي كتاب التكليف للشلمغاني فيه الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة كما أن فتوى والد الصدوق وهذه الرسالة يقول الصدوق في مواطن يفتي بجواز العمل بها رسالة منه والد الصدوق علي بن بابويه هو يعتمد عليها الصدوق نفسه ويرجع إليها هو اسم الرسالة الشرائع لا الشرائع حين طبعت نسخة منه في النجف الأشرف لكن ليس نسخة كاملة نسخة مبضعة بس هم جيد نسخة قديمة جدا الشرائع هذا الشرائع بالضبط هو كوبي بيست عن كتاب التكليف للشلمغاني إلا أن في مواضع غير والد الصدوق باعتبار رأيه ما متطابق مع الشلمغاني أيضا فيه الفتوى بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة لاحظ نفس هذه الفتوى قالب الفتوى التي فتى بها الشلمغاني الشلمغاني لما يفتي بها الفتوى يعني هي خلاصة الروايات لب لباب الروايات كتاب الشلمغاني هكذا كان كتاب متين وطين ثم هذا كتاب الصدوق الأب نفسه وبقي لاحظ من بداية القرن نصف القرن الثاني الثالث والرابع والخامس لأن سلار الديلمي من تلاميذ المفيد وتلاميذ السيد المرتضى سلار الديلمي في المراسم فتواه في الشهادة الثالثة في كتابه الواصل إلينا الآن في تشهد الصلاة عين فتوى الشلمغاني عين فتوى الصدوق ثلاث قرون علماء الإمامية الكبار مو الصغار الرؤوس المرجعية العليا يفتون بيت الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة الشلمغاني في كل الغيبة الصغرى بعد الصدوق في الغيبة الصغرى صدوق الأم بعد الغيبة الكبرى بقي هذا التقليد بإقرار السيد المرتضى السيد المرتضى يقول هذا تقليد الشلمغاني وتقليد الصدوق الأب باقية إلى زمان المرتضى المرتضى توفي وين القرن الخامس هو يفتي بالبقاء جواز العمل بهذين الكتابين سلار بعد أستاذ السيد المرتضى يعني بعبارة أخرى قرنين ونصف من نصف القرن الثالث كل الرابع كل الخامس العلماء الإمامية يفتون ويعملون يعني أقصد بالنسبة إلى الشلمغاني والصدوق الأب وسلار والسيد المرتضى هؤلاء الأربعة يفتون فتوى رجع المصادر مشكلة تتبع ما موجود في البيت يفتون بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة وظاهرهم الوجوب مو ظاهرهم الاستحباب أبدا هؤلاء سيرة الإمامية هذه المقصود هذا بالعرض احنا ذكرنا أصل المطلب هو هذا أن الفقهاء كانوا يفتون في زمن الأئمة في زمن الإمام الصادق بنص الطبري وبنص الكشي ثمن مرجعيات عليا في عرض بعضها البعض كانوا أما طبقة ثانية وثالثة من الفقهاء والمراجع موجودة في زمن الإمام الصادق يعني في زمن الإمام الصادق ربما تقول أربع طبقات على أقل تقدير، أربع طبقات من المراجع. الطبقة الأولى مو أربعة، الطبقة الأولى ثمانية بنص الكشي وبنص الطبري، أبو بصير مرجعية له، محمد بن مسلم مرجعية له، زرارة له مرجع، بريد له مرجعية، عمار الصاباطي له مرجعية، هشام بن الحكم له مرجعية، ثمانية من فقهاء الشيعة هي الطبقة الأولى. وفي حين الطبقة الأولى في طبقة ثانية وثالثة ورابعة. فقضية الفتية والفقهاء هذه موجودة، كما يقول الإمام الباقر أو الصادق لأبان: اجلس في المسجد النبي وافتي الناس. افتي الناس، بس مو يفتي الناس في عرض الإمام الصادق، في طول الإمام الباقر والصادق، يأخذ من علومهم من ضوابطهم ويستنتج. شبيه الآن فقهاء الشيعة، هو عجيب يعني، الآن فقهاء الشيعة في عرض الأئمة، أعوذ بالله، تبع الأئمة، طول الأئمة، هكذا في زمن الظهور والحضور، ما في فرق. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين في عرض النبي، لا أعوذ بالله، سلمان في عرض أمير المؤمنين، أعوذ بالله، في طول، هاي الطولية موجودة زمن ظهوره وكذا. دور الفقهاء، دور الأولياء، دور أدوار جهاز الرسول وجهاز الأئمة، له وزارات، له أقسام عديدة منها الفقهاء. المهم هذا البحث تدريجية البيان احنا كنا فيه، سنواصل فيه إن شاء الله. وصلى الله على السبت موجود إن شاء الله، وصلى الله على محمد